بكم أهلا.
هذه رسالة وردتنا من عبد الله القصيم بريدة، يقول: نرى في الأعوام الماضية بعض الحجاج يهربون أو يهرجون في المسعى أو يهرجون في المسعى وهم يسعون، وبعضهم مثلا يضحك أو يصوت للآخر، فما حكم مثل هذا العمل في المسعى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السعي من شعائر الحج، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو من شعائر الله المشروعة في الحج والعمرة، وهو عبادة من العبادات. واللائق بالمسلم إذا كان في عبادة أن يكون وقورا، وأن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، مستحضرا عظمة من يتعبد له، ومستحضرا بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكون الإنسان يعبث ويضحك ويمرح ويصوت، هذا وإن كان لا يبطل سعيه، لكنه ينقصه تنقيصا بالغا، وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافا بهذا المشعر أو بهذه الشعيرة، فإنها قد تبطل هذه العبادة منه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاح، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالمهم أن الكلام لا يبطل السعي، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلم إلا بخير كالطواف.
نعم. طيب، أيهما أشد، الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟
الكلام في الطواف أشد.
نعم.
أشد، لأن الطواف أخص من السعي، فإن الطواف مشروع في كل وقت، والعبادة والطهارة فيه واجبة أو شرط على قول جمهور العلماء.
نعم.
وأما السعي فإنما يشرع في العمرة أو في الحج فقط، فلا يكرر، والطهارة ليست شرطا فيه ولا واجبة.
نعم. طيب، نرى الآن في حول الكعبة أناس يطوفون، فإذا التقى الآخر بالآخر سلم عليه، وهذا قد يدخل في المباح الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يواصلون الحديث ويتشعب الحديث حتى يشتغلون في أمور الدنيا.
هذا لا ينبغي. أما السلام ورده فلا بأس به، لأنه من الخير.
نعم.
لأنه من الخير فلا بأس به، لكن كونهم يسترسلون في هذا الأمر هذا حرام، يعني هذا لا ينبغي. ثم إن كان الأمر توسع حتى حصل بيع وشراء كان ذلك محرما، لأن البيع والشراء في المساجد محرم، لا سيما في أفضل المساجد وهو بيت الله الحرام.
له سؤال آخر، يقول: بعض الحجاج يأتون إلى مكة في وقت مبكر، وكل يوم ينزلون إلى الحرم للطواف والجلوس فيه، مما يحدث زحمة في الحرم لكثرة القادمين للحج، فهل هذا من السنة أو ما حكمه وفقكم الله؟
ليس من السنة للحاج أن يكثر الطواف بالبيت، بل السنة في حقه أن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وطاف طواف القدوم، ثم طاف طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طاف طواف الوداع صبيحة اليوم الرابع عشر.
نعم.
فلم يطف بالكعبة إلا 3 مرات فقط، وكل هذه الأطوفة أطوفة نسك لا بد منها. فعمل بعض الناس الآن بترددهم على البيت في أيام الحج هذا ليس مشروعا، وقد أقول إنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأنهم يضيقون المكان على من يؤدون مناسك الحج والعمرة.
لا.
وليس ذلك من الأمور المشروعة، فيحصل في فعلهم هذا أذية بدون قصد مشروع. فينبغي للمسلم أن يكون عابدا لله تعالى بحسب الهدى لا بحسب الهوى.
لا.
فالعبادة طريق مشروع من قبل الله ورسوله، وليست طريقا مشروعا بحسب ما تهوى. وما أكثر المحبين للخير الذين يعبدون الله تعالى بأهوائهم ولا يتبعون في ذلك ما جاء في شرع الله.
لا.
وهذا شيء كثير في الحج وفي غيره. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على التعبد بما جاء عن الله ورسوله فقط ويمشي معه. ولو ذهبنا نضرب لذلك أمثلة لكثرت.
نعم.
لكننا لا بأس أن نذكر بعض الأمثلة. مثلا بعض الناس إذا جاء الإمام رافع تجده يسرع لإدراك الركعة، وهذا خلاف المشروع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسرعوا، وقال لأبي بكر لا تعد لما أسرع.
نعم.
ومن ذلك أيضا أن بعض الناس في الطواف يبدأون من قبل الحجر الأسود، يقولون نفعل هذا احتياطا، ولكن الاحتياط حقيقة هو في اتباع السنة. فالمشروع أن يبدأوا من الحجر نفسه، وأن ينتهوا أيضا بالحجر نفسه. والذي أدعو إليه إخواننا المسلمين أن يكونوا في هذا العمل وغيره متبعين للسنة.
نعم.
فأن يتحروا البداءة من الحجر والانتهاء بالحجر.
نعم.
ومن ذلك أيضا أن بعض الناس عندما يتسحر في يوم الصيام يمسك عن الأكل والشرب قبل الفجر معتقدا أن ذلك واجب عليه، حتى إن في بعض المذكرات المواقيت يقولون وقت الإمساك وقت الفجر، فيجعلون وقتين، ووقت الإمساك ووقتا للفجر.
نعم.
وهذا أيضا خلاف المشروع، فإن الله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فلا وجه لكون الإنسان يحتاط فيمسك قبل طلوع الفجر، وإنما السنة أن يكون كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الاحتياط للعبادة بسبقها أمر ليس بمشروع ولا بمحبوب إلى الله عز وجل، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهذه ثلاثة أمثلة في الصلاة وفي الحج وفي الصيام.
نعم. هذه رسالة وردتنا للبرنامج وقد أذعنا شقا منها، وهي لنورة سليمان المطرودي من قصيم بريدة. بقي لها سؤال، تقول إنها سمعت من بعض الناس أن علماء آخر الزمان يتوسعون في الدين، أي يبيحون كل شيء، بحيث أنهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذون أو لا تأخذوا من علماء آخر الزمان فهم يضلونكم. هل هذا حديث صحيح وفقكم الله؟ في الحقيقة أيضا كما تسأل من أخت نورة سليمان المطرودي من القصيم، هناك من يقول أن نجد في هذا العصر ما لم يوجد في العصور السابقة، وخاصة من قبل الطاعنين في السن، يقولكم أحللت شيئا أو أحللتم شيئا بواسطة المذياع وواسطة التلفاز وواسطة الصحف كان محرما علينا في السابق، فهل هذا أو كيف يقال لمثل هؤلاء؟
نقول في جواب السؤال الأخت،
نعم،
إن هذا الحديث الذي ذكرت لا أصل له وليس بصحيح، وعلماء الضلال موجودون في أول هذه الأمة من بعد عصر القرون المفضلة إلى اليوم، وإلى ما بعد اليوم والله أعلم.
نعم.
وليس هذا خاصا بآخر الزمان، فقد ورد في صدر هذه الأمة بعد القرون المفضلة، ورد علماء مضلون صاروا أئمة لمن بعدهم في الضلال والدعوة إلى الضلال والعياذ بالله.
نعم.
وليس هذا خاصا بآخر هذه الأمة. وأما ما نسمعه من بعض كبار السن من إنكارهم ما يسمعون من العلم، فإن هذا من جهلهم في الحقيقة، وليس غريبا أن يقع منهم مثل هذا الإنكار، لأنهم جهلة، ولو كان عندهم علم لكانوا يطلبون لها لما سمعوه من هذه العلوم يطلبون الدليل، فإذا وجدوا الدليل علموا أن ما قيل ليس بجديد، ولكن الذي جد هو سماع هؤلاء له.
نعم.
ولازم من تجدد سماع هؤلاء لما سمعوه من العلم أن يكون العلم جديدا، فالواجب على المسلم إذا سمع شيئا ليس في معلومه من شريعة الله سبحانه وتعالى، الواجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الذي سمع، فإذا كان دليلا صحيحا وجب عليه القبول، وإن لم يكن صحيحا فله الحق في أن يرفض، بل يجب عليه أن يرفض إذا كان يخالف دليلا آخر أصح منه.
إذن نستطيع أن نقول أن انتشار العلم وكثرة العلماء والبحث هو الذي أدى إلى هذه المعرفة التي كانت خافية عليه.
نعم هو هذا.
نعم. من مد الله عبد العزيز بن المنصور.
لكن في الحقيقة قبل أن نفارق الذي يخشى منه الآن.
نعم.
هو أن بعض الناس يتسرعون في الفتوى ولا يحققون ما يقولون، وهذه هي المسألة الخطيرة جدا، لأننا نسمع هذا كثيرا ونقرأه كثيرا وينقل إلينا كثيرا.
نعم.
مسائل في أفتي فيها، نعلم أن المفتي لو أنه بحث وفتش لوجد أن الصواب في خلاف ما أفتى به، ولكنه لم يشأ أن يتكلف المشقة في طلب الحق، فتجده يفتي بما يراه، يقول أرى كذا وأرى كذا، والعامة لا يميزون بين قوله أرى كذا وبين قوله هذا حكم الله، فهم يرون أن من يثقون أن من يعتقدونه عالما أنه إذا قال أرى كذا فمعناه أن هذا هو الشرع، مع أن الأمر بخلافه. والذي أنصح به إخواني أن لا يتسرعوا، فإن هذا في الحقيقة التسرع إلى الفتوى بدون بحث وتحقيق وعلم هو في الحقيقة مرض خطير، ويجب على المرء أن يعلم بأنه إذا أفتى بحكم من أحكام الشريعة فإنما هو مبلغ عن شريعة الله سبحانه وتعالى لخلقه، وهو مسؤول عن ذلك، فليحذر هذا الأمر العظيم.
إذن هناك سؤال لا بد من طرحه ما دمتم تفضلتم بهذا الحديث، هل يجوز للمفتي أن يقول أرى وهو يجد نص أو يجد فتوى سابقة؟
لا، إذا كان النص صريحا
لا.
فإنه لا يقول أرى، إذا كان النص صريحا يقول هذا حكم الله لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول أرى، لأن الحديث ليس بصريح فيما يقول.
نعم.
وقد يكون رأيه أو فهمه للحديث ليس بصحيح، فحينئذ يقول هذا رأيي.
نعم.
وأما الرأي المجرد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى به مطلقا، الرأي المجرد بدون علم لا يجوز إطلاقا أن يفتي به المرء، لأنه لو قيل كذلك لكان من الذين يقولون بالقرآن برأيهم، لأن من قال في القرآن برأيه كما أنه لتفسير القرآن فهو أيضا لبيان أحكام القرآن والشريعة، فمجرد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نص أو إجماع أو قياس صحيح يكون به الرأي من أهل النظر والقياس والمعرفة.
نعم.
نعم.
وبالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة
كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه أن يلتزم بها.
نعم.
لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ كما يجوز على الفتوى اللاحقة.
نعم.
وإنما يعتمد فيما يفتي إذا استطاع على الكتاب والسنة.
نعم. هذه رسالة وردتنا كما قلنا مد الله عبد العزيز من المنطقة الشرقية، يقول هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا بعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟
نعم يجوز ولا حرج عليه في ذلك.
نعم. يقول أيضا هل يجوز،
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أظن لأم سلمة أن تسعى أن تطوف وهي راكبة، حيث اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
يقول أيضا هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟
نعم يجوز له هذا، وقد ذكر أهل العلم أن الموالاة بين أشواط السعي سنة وليست بشرط.
نعم.
وعلى هذا فله أن يستريح ولو طال الزمن ثم يبتدئ السعي، ولكن كلما كانت الأشواط متوالية فهو أفضل بحسب ما يستطيع.
لكن طول هذا الزمن هل يباح له أن يخرج من المسعى؟
نعم يباح له أن يخرج،
يذهب
يعني يذهب يقضي حاجته أو يشرب أو ما أشبه ذلك.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله العظيم.